رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين: باب من الشرك أن يستغيث
في شرح كتاب التوحيد.
في شرح كتاب التوحيد فتح المجيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
باب
من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله باب من الشرك
أقوال مكتوب.
وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض أإله مع الله. وروى خلفاء أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه
وسلم. قل آية على الاستقامة. أعيد الآية.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني في إسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب التوحيد الذي هو واجب على العبيد، يجب على المسلم أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وأن لا يصرف منها شيئا لغير الله، يصرفها لغير الله شيئا. وهذا الكتاب من أفضل الكتب في بيان هذا الأمر، بيان التوحيد، وقد خصه بالأبواب الأولى وفضل التوحيد، ثم بعد ذلك بين ما ينقض ذلك التوحيد، وأتى يعدل أبواب الشرك، يبين العبادة وأن صرفها لغير الله شرك. ومن تلك الأبواب هذا الباب العظيم الذي ذل فيه كبار وعوام أهل التصوف وعباد القبور، وازدعموا في الأولياء أنهم ينفعون من غير الله سبحانه وتعالى عند الاستغاثة بهم. فقال رحمه الله تعالى: باب من الاستغاثة، باب الاستغاثة بغير الله، باب من الشرك أن يستغاث بغير الله أو يدعى غيره. الاستغاثة هي طلب كشف الضر وإزالة. وهي عند المكروه. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من عدوه، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي من عدوه بموسى، يستغيثه موسى لإزالة ما حل به من ذلك العدو. قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فهذا خاص في إزالة ما حل بالمسلم من المكروه ومما نزل به يريد رفعه من ضرر، فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى برفعه. وهذه الاستغاثة خاصة بذلك. ثم ذكر أو يدعو غيره، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام يدخل فيه الاستغاثة وغيره دعاء الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا يقول عمر بن الخطاب: ما الهم بالإجابة ولكن الهم بالدعاء، لأن الدعاء إذا حصل حصلت الإجابة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا ورد: من لم يدعو الله يغضب منه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. فالآيات والأحاديث تدل على أن الدعاء عبادة، والدعاء إما أن يكون دعاء مسألة وإما أن يكون دعاء عبادة، والكل ورد في القرآن دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى ذل وخضع فهو متضمن له. ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، فبينهما عموم وخصوص. لأن دعاء العبادة يستلزم أن يكون الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار من آخر الحديث القدسي. وكذلك حديث التنزل: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فكل هذه الأمور تدل على أن العبادة لا تكون إلا لله، أن الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذا الاستغاثة، وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك. وبينهما تلازم، والباب من عطف العام على الخاص، لأن الدعاء عام والاستغاثة خاصة. وقد ضل بهذا كثير، وذهبوا إلى أنهم لا يعبدونه وإنما يجعلونه مصائب، زعموا بدعائهم واستغاثتهم. فيرد عليهم بأن ذلك الدعاء ما يكون دعاء مثلا فهو يتضمن، فهو يستلزم العباد، فهو متضمن للعباد. إذا كان يدعونهم ويسألونهم ويقول لا نعبدهم ولكن ليقربونا وصائف ليقربونا إلى الله زلفى. يقال لهم أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، لأن السائل لابد أن يظل ويخضع ويرجو ويخاف، وكل ذلك من العبادة. فغفلوا عن هذا. وبين ذلك الشيخ الإسلام ابن القيمي رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم أيما بيان، وهذا الباب معقود ببيان أن الاستغاثة عبادة وأن الدعاء عبادة، وكل ذلك لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فلو صرف لغيره كان ذلك شرك أكبر يخرج صاحبه من الجنة.
نعم.
قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة كالانتصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. فقال غيره: الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه.
يعني الاستغاثة لا تكون إلا من المكروه، تستغيث بشيء يزيل عنك ضررا، بخلاف الدعاء في هذا وهذا.
والدعاء
أعم
من الاستغاثة لأنه يكون من المكروه وغيره.
نعم، إما لأن الدعاء بطلب النفع وجلبه ودفع الضرر وبعده ويكون عام. نعم.
فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، فبينهما عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة.
لأن الدعاء أيضا بجلب النفع، فهو الذي يفترق على الاستغاثة واجتمعان في دفع الضرار.
فكل استغاثة من دعاء، وليس كل دعاء استغاثة.
نعم.
وقوله أو يدعو غيره اغلب أن الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة.
تارة. الراء مخفضة.
ويراد به مجموعهما، فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة.
كان استلزامه أنه لابد من وجود ذلك الدعاء، فدعاء العبادة يستلزم أن يكون فيه دعاء المسألة، وكل عبادة لابد أن يتوجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء مسألته وما يحتاج، بخلاف دعاء المسألة فيه ذل وخضوع ضوء متضمن ولا يخرج عنه.
وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة.
نعم.
قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
وهذا هو استدلالهم، استدلال أهل الضلال بهذه الآية بأنهم ما عبدوهم وإنما طلبوا منهم وسألوهم، واستدلوا بهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحد، فهم لا يعبدونه، وإنما جعلوا ذلك بينهم وبين الله وصائر. نعم.
وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلام. وأمثال هذا في القرآن كثير في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلى السؤال سؤله لله، وذلك من أفضل العبادات. وكذلك الذاكر لله والسائل لكتابه ونحوه طالب من الله بالمعنى فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا من قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال تعالى عن خليله: وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة. فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فقول زكريا: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة، فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة. فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وسيأتي بهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح. فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أعجني أو ارزقني وأنا أو أنا في حسبي.
في حسب والكفاية.
ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل.
ولهذا يغلون أهل القبور وأهل الضلال في من يزعمون أنهم يجلبون نفعا أو يكشفون ضرا. ولهذا نجد في مكان غير هذه الدولة إلا وتجد فيها صاحب قبر يدعى ويستغاث ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وفي عدن في العيدروس ذكروا في ترجمته أشياء لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولهذا أتيت كتاب النور السافر، تاريخ النور السافر عن أخبار من القرن العاشر، تاريخ شمس الشموس مهد الدين عبد القادر والشيخ عبد الله العيدروسي، ذكر في ترجمته أشياء لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونريد أن نقرأ منها ذكر منها ثلاث أشياء.
وأما كراماته فكثيرة كقطر السحاب لا سدرة بعد ولا سحاب، ولكن أذكر منها على سبيل الإجمال دون التفصيل ثلاث الكيان تكون كالعنوان على باقيها بالدلالة والتنفيذ.
وهذا كلام براء، وهذا كلام ضلال، هو لا ينفع. رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به، فهو لا ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ نعم. فكيف تطلع على هؤلاء؟ أن هؤلاء ليست لهم عقول تدرك الخالق. نعم.
منها أنه لما رجع من الحج دخل الزبير وكان
دخل زبير زبير
زينة
زينة
زينة أنه لما رجع من الحج دخل زينة وكان الحاكم بها يومئذ محمد بن عتيق، فاتفق أنه ماتت أم ولد للحاكم المذكور وكان مشغوفا بها،
يعني أم ولد كانت جارية له فأولده تسمى أم ولد ماتت. طيب.
فكاد عقله يذهب لموتها، فدخل عليه سيدي لما بلغه عنه من شدة الجزع ليعزيه ويأمره بالصبر والرضا بالقضاء، وهي مسجات بين يدي الحاكم بثوب، فعزاه وصبره فلم يجد فيه ذلك، وأكب على قدم سيدي الشيخ يقبلها وقال يا سيدي إن لم يخل الله هذه مت أنا أيضا ولم تبق لي عقيدة في أحد، فكشف سيدي وجهها ونادانا باسمها فأجابت لبيك ورد الله روحها، وخرج الحاضرون ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهريسة.
هذا يعقل؟ هذا يعقل أو ينطلع على العقل؟ هذا العذروس الذي عدم، هذه طامة، يحيي الموتى وما خرج من عندي الحاكم حتى قامت وأكلت معه الهريسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل هذا انتهى؟ والله إلى الآن كبار أهل التصوف، كبار دعاة القبور، وقد ذكر صاحبهم وداعيتهم علي الجفري أشياء أكثر من هذا. نعم.
وعاشت مدة طويلة. وعن الأمير مرجان أنه قال كنت في نفر من أصحاب لي في محطة صنعاء الأولى، فحمل علينا العدو فتفرق عني أصحابي وسقط بي طرفي لكثرة ما أدخل من الجراحات.
يعني أن مات الحصان وهو جالس عليه. طيب.
فدار بي العدو حينئذ من كل جانب،
يعني جعلوا عليه دائره وما استطاع ان يخرج منه.
فهتفت بالصالحين ثم ذكرت الشيخ ابا بكر رضي الله عنه وهتفت به
اللي هو العيدروس ابو بكر العيدروس. نعم.
فاذا هو قائم فوالله العظيم لقد رايته نهارا وعاينته جهارا، اخذ بناصيتي وناصيه فرسي وشلني من بينهم حتى اوصلني المحطه، فحينئذ مات الفرس ونجوت انا ببركته رضي الله عنه ونفع به.
هذا دجل. سبحان الله العظيم. وهذه تنطلي ترى على كثير منهم ولا زال الآن. واسأل عن العيدروس في عدن، اقرأ القصة الثالثة. اقرأ القصة الثالثة.
وعن المريد الصادق نعمان بن محمد المهدي انه قال بينما نحن سائرون في سفينه الى الهند إذ وقع فيها صرق عظيم فأيقنوا بالهلاك، وضج كل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، وهتف كل بشيخه، وهتفت أنا بشيخ أبي
بكر. الهتاف يكون لله سبحانه وتعالى وبالمشايخ وأصحاب القبور. نعم.
أبي بكر الجاروس رضي الله عنه، فأخذتني سنة
يعني أنه نعم،
فرأيته داخل السفينة وبيده منديل أبيض وهو قاصد النخل الصرخ، فانتبهت فرحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء الفرج. فقالوا ماذا رأيت؟ فأخبرتهم فتنفذوا الصرخ فوجدوه مسدود بمنديل أبيض كما رأيت، فنجونا ببركته رضي الله عنه وأسعده.
إذا أين الله سبحانه وتعالى؟ أين الله سبحانه؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ هؤلاء يتمسكون بأهل القبور ويدعونهم ويستغيثون بهم من غير الله سبحانه وتعالى، كما قلنا الاستغاثة طلب الغول، وهؤلاء استغاثوا بهذا الرجل الذي لا حول له ولا قوة ولا ينفع ولا يضر من دون الله سبحانه وتعالى، فالأمر باق ولا زال ما ذهب. لهذا لا يقال ليش نقرأ التوحيد وليش نعرف الشرك، الناس في توحيد ونحن موحدون، ولا زالت تلك البدع وتلك الضلالات من حولنا. سلم الله هذه الدولة المباركة لهذا التوحيد والقيام عليه، ومن خرج من هذه الدولة عرف ما نقول. فما تجد في مكان من الأمثلة إلا وتجد لهم قبر يستغيثون به ويلجؤون إليه عند الشدائد، وزعموا أنه يكشف السوء ويجلب لهم النفع من دون الله سبحانه وتعالى، كما سمعنا في ترجمة هذا الرجل الذي غلوا فيه وجعلوه مما يتصرف في هذا الكون من دون الله سبحانه وتعالى. إن أنصف نعم. الله المستعان. نعم.
فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له.
هذه مهمة الرسل والكتب التي أنزلت من الله سبحانه وتعالى لعبادة الله وحده، وما أرسلت رسل وأنزل الكتب حتى ظهر الشرك في القوم الذين أرسل إليهم نوح، ما كان هناك شرك. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت 10 قرون على التوحيد وأرسلت رسل من لدن آدم إلى القوم الذين أرسل إليهم نوح، ما كان هناك شرك ولا كانت هناك رسل تأتي، وإنما كانوا على الفطرة على التوحيد فإخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلما أتاهم الشيطان وغلوا في الصالحين وفي قبورهم وحادوا بالعبادة وصرفوها لغير الله، أنزل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب ليبينوا أن العبادة لا تكون إلا لله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ما قال اعبدوا الله فقط، الأمر الآخر معه يقتضي واجتناب الطاغوت أو الشرك وأهله ومن يدعون إليه. نعم.
ولا يدعى معه إلها آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذا القول، إنما يقولون لا تخلق ولا ترزق. لهذا يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، ما يعترفون بهذا، وإنما قالوا إنما هذه احنا ما نعبدها وإنما تقربنا إلى الله زلفى. فهم يعرفون أن الله الخالق الرازق المدبر المؤيي المميت،
وهذه دعوة جماعة التبليغ والأحباب، دعوتهم الركن الأول من أركان الستة التوحيد، فيعرفون التوحيد وهو إخراج اليقين الفاسد من القلب وإدخال العقيدة الصحيحة واليقين الصالح، ذلك بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت والله على كل شيء قدير. هذا عندهم التوحيد. هل هذه دعوة؟ هذا يعرفه أبو جهل، هذا يعرفه أبو جهل. وإنما أرسلت الرسل وأرسلت الكتب ليش؟ لتوحيد الله والكفر بالطاغوت، أن أعبد الله واجتنب الاثنين. الله سبحانه وتعالى خلق الناس على فطرة، ولهذا الجارية التي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله في فطرتها أشارت إلى معلوم معلوم. ولهذا العربي البدوي الذي كان يسير في الصحراء عندما سئل عن الله كان البارد يدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وأرض ذات دجاج وليل ونهار وكذا وكذا، ألا تدل على قدرة السماء البصير؟ عربي بدوي مع إبله يرعى الغنم ويرعى الإبل، يعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود وأنه مدبر هذا الكون وأنه خالقه والرازق وأنه المحيي وأنه المميت، هذه ليست هي الدعوة، وليست الدعوة هي إلى الأذكار فقط، قل في الصباح كذا قل في المساء كذا إذا أخذت السيارة قل كذا إذا دخلت البيت قل إذا خرجت البيت كذا، هذه ليست هي الدعوة. الدعوة هي الدعوة إلى ما أوجب الله سبحانه وتعالى على العبيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كما فسرها السلف هو التوحيد، أن تعرف التوحيد وتعرف الشرك، لأنك لو عملت تلك الأعمال جميعا لكن عندك شرك ما تعرف ما صحت تلك العبادة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الصحيح يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أي عمل ولو كانت أمثال جبال إذا كان في التوحيد خالل ما قدر، تصوم النهار تقوم الليل تقرأ القرآن لكن عندك خلل في التوحيد وهو الأساس ما قامت لك قائمة ولا صح ذلك العمل ولا قبل منه، والأمر خطير نحتاج أن نفهم ونحتاج أن نتعلم، نتعلم التوحيد ونتعلم مع التوحيد الشيء حتى نهرب منه، لأن الشيء لا يعرف إلا بضده، إذا عرفت الضد عرفت الأساس وبذلك هذا تبين الأشياء. نعم.
وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة انتهى. وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وثائق يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقلهم عن صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكروا شيخ الإسلام شيخ الإسلام ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوصايا، فقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه يعني الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشكور عنده، وسيأتي تتمة كلامي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى.
هذا سؤال، أقول حدثنا عن قبر هود الذي يحج إليه في اليمن، كل الأنبياء ما صحت وما عرفت قبورهم وهذه من الأوهام، فهم يجعلون قبور وأحيانا يرون في المنام، يرى أحدهم في المنام أن الرجل الصالح أو النبي فلان مر بهذا المكان وجلس، فيجعلون له قبة في ذلك المكان ويدعون الناس إلى عبادة. ومع تقادم العهد يأتي الخلف ثم يزيد فيما نقل عن سلفه الضال إلى أن جعلوا تلك القبور وحجوا إليها. وهذا أيضا منهم سؤال آخر، قلنا هل يصح أن نستغيث بالناس فيما يقدرون عليه، ولا يصح أن نقول استغاثة مقيدة؟ الاستغاثة قد تكون صحيحة إذا كان فيما يقدر عليه البشر، كان تقول ناولني صوتا أو أغذني بإبعاد هذا العدو أو بذلك الأسد الذي سيأكلني، هذا فيما يقدر عليه. وأما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا لله. ولذلك قلت أنا فيما استغاث صاحب موسى بموسى على عدوه، قال فقتله موسى فقتله، وهذه استغاثة يعني من مما يقدر عليها البشر. وأما الاستغاثة التي نحن بصددها وهي الاستغاثة التي لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليها إلا الله. نعم.
وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به.
وهذا من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، زعموا أنهم يعظمونه، ولهذا يرون كما يقول ضالهم وهو لا زال الآن موجود ومن دعاته، أن التربة أو التراب الذي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، وينادي بهذا عالي حبيب الجليل. أقول أن التربة أو التراب الذي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من العرش، هذا أمر خطير، وأن يترك مثل هذا يصول ويجول، ومثل هذا لا يسمع. فهو صوفي قبول ومعروف ودجال كما ذكره ورد عليه أهل العلم كلام بذيل، وهذا زعم أنه يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أيضا من زعماء الإخوان في سوريا مصطفى السباعي، وهو زعيمهم في سوريا، أتى إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لنصيبه يناجيه ويستعيد به مما حل به في جسمه من سقم وأدواء. إذن أين الدعوة إلى توحيد الله؟ أين الدعوة إلى نبي الشرك؟ لا إخوان ولا تبرير، كل هؤلاء ما يدعون إلى توحيد الله، واختبروهم. ولا يهمنكم دعاة الصحوة وهموم الأمة ومشاكلها وما يتبجحون به، وهموم المرأة وما تقع فيه من عنف الأسر، زعموا كل ذلك ليست هموم التوحيد وهموم الأمة التي وقعت في الشرك ووقعت في المخالفة ووقعت في البدع، ليست هناك دعوة غير دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار على ذلك المنهج واقتفى ذلك الأثر. اللاحق يقتدي بالسابق، ولهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، من طريق مجاهد بن جبر المكي وهو من كبار التابعين، وعرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات يستوقفه عند كل آية. في قول الله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، ليست هناك دعوة تصح أيا كان، وإن كان متزعما كبيرا كان أو صغيرا، ما لم تكن موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه ومن تبعهم. ما كنا نعرف منهم تلك الهموم التي همنا هموم الأمة، وإنما كانت هموم الأمة يتزعمها من ولوه أمرهم فهو الخليفة، وأما العباد فهم يتفرغون لعبادة الله سبحانه وتعالى ويسيرون في الأرض يعيشون فيها ويتكسبون الحلال، وإنما كان همهم هي عبادة الله سبحانه وتعالى البدع الشرك، وكانوا يدافعون عن التوحيد، وكانوا يبينون ضلال الضالين وبدع المبتدعين. فكان هذا هو هم العلماء والدعاء لبيان ذلك التوحيد. هذا يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل يا محمد قل هذه سبيلي أدعو، يعني طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على نور وعلى علم. بس قال أنا لا، ومن تبع من الدعاء والعلماء وطلاب العلم يسيرون على ذلك المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم نزه الله سبحانه وتعالى قال: وسبحان الله وما أنا بعيد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وإنما هذا حث للأمة نتعلم الشرك حتى لا يقع فيه ولا يكون من المشركين. قال: وما أنا من المشركين. سبحان الله، الدعوة لا تكون إلا إلى التوحيد ببيانه والبعد عن الشرك ببيانه وتوضيحه. وأما العبادات من أين تؤخذ؟ ليس من قال فلان ولا قال علان ولا قال العالم الفلاني، وإنما الأحكام تؤخذ من القرآن والسنة، لأن من هو المشرع؟ والله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس من أقوال الأئمة الأربعة وليس من أقوال غيرهم. الأئمة الأربعة ليسوا بمعصومين، والمجتمع وليس القول هو قولهم، فإذا خالفهم الأوزاعي أو الليل أو إسحاق أو ابن المبارك إنما يرجع في الخلاف إلى قال الله وقال الرسول، إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: لا تقدموا قولا كائن قول كائنا من كان على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع الأئمة جميعا أنه إذا خالف قولهم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوه وخذوا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بشر ليسوا معصومين، لكن لهم الأجرين عند اجتهادهم، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة إن أصابوا، ولهم أجر الاجتهاد إن أخطأوا، لأنهم ما أخطأوا عن تعمد، وإنما هم أصحاب علم أو هدى. فلا ينبغي لطالب العلم أن يقلد وبين يديه الكتاب والسنة، لكن لا يتركهم، نهتدي بعلمه، نقتفي أثرهم، ونفهم كما فهموه، ولا نقضهم حقهم إن أخطأوا، وجانبوا ما هو دليل يثبت، لا نقضهم حقهم، وإنما نعتذر لهم، وهم مأجورون، لهم الأجر على اجتهادهم. والخطأ مغفور لأنهم ما أخطأوا عن تعمد ولا هوى. فينبغي لطالب العلم أن يقتدي أثر السلف في استنباط العلم، وأن يجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد والبعد عن الشرك وبيان ما يهمهم من العبادات بما قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يختلف، ولا يأتي بشيء قال وقلنا ويقولون. وما مستند قال سمعته في الإذاعة أو سمعته في قناة من القنوات، هذا ليس المرجع، وإنما المرجع وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. تأخذ منه وتعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، على نور وعلى هدى، وإياك إياه أن يكون مرجعك تلك الشبكة، تلك الشبكة العنكبوتية أو تلك الجرائد والكتاب الذين لا يفهمون من الدين إلا بعض النصوص وأنزلوها على هواهم. فالله الله في كتاب الله وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما سار عليه ذلك السلف الصالح من الصحابة ومن سار بعدهم واقتفى ذلك الآثار. نعم.
واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي الحوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء. فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك.
ولذلك استغاثوا أحد مشايخ التصوف في لبنان وهو يحاضر على النساء والرجال، صالة كانت ملآنة بالرجال والنساء وكما يقال ترمي الإبرة وتسمع صوتها من هدوء الناس، وكان يلبس عمامة على رأسه فخلعها وضعها على المكتب الذي جالس عليه، كان رأسه أصلع فحك رأسه قليلا وقال رأيت رؤيا، أنا سمعت رأيت وسمعت، قال رأيت رؤيا ودار برأسه هكذا قليلا وقال فيما قال قبل أن يقول الرؤيا، قال مراساتنا يعني النساء إذا جئت لبنانية مراساتنا لازم يدخلون الجنة لأننا مغلبون يعني نغلبهم في الدنيا ونتعبهم ونشقيهم فلا بد أن ندخل الجنة. ثم قال حك رأسي ثم قال رأيت رؤيا، قال بينما أنا نائم فإذا أصوات تضج وإذا هن النساء في باب الجنة، ومن كان واقفا على باب الجنة من الملائكة منعهم من الدخول، فقالوا له نحن تبع الشيخ فلان، اذكر اسمه نسيت اسمه، نحن تبع الشيخ فلان، فقال تفضل. أيوة تفضلوا. قال فقمت فأتيت فإذا هم داخلون، قلت الحمد لله. هل هذا الورى يصدق ينشر الآن؟ وما تلك الدعوة التي موجودة على الشبكات العنكبوتية وذلك إلا لتغليل هؤلاء الشباب، وهذه دعوة قديمة ليست جديدة. ذكرها صاحب رسالة دراسة الإسلام أبيد أهله أي نعم. المهم أنه قال اجتمع القساوسة في كنيسة سوت المصارى، أرادوا أن يبحثوا وكان المحضر كيف نقضي على الإسلام، كيف نقضي على الإسلام. قام أحدهم فقال نقضي على المصحف ورفع المصحف. يقول قام أغباهم من منتصف المجلس ثم مسك المصحف وحركه فضحكوا عليه جميعا، قالوا يا غبي حركت مصحفا واحدا، عندهم ملايين المصاحف، هب أنه ما فيه ملايين من المصاحف، المصاحف في صدوري ما اجتمعنا لهذا الحرك المصاحف. قال فقام أتاهم وقال عليكم بالأغصان. من هم الأغصان؟ الشباب الهوهو بما تستطيعون، والله ما كل تلك الاختراعات لسواد عيوننا وحباتنا، وإنما تلك الاختراعات كلها لتضييع الشباب. الجوال فيه فوائد نعم ما قلنا لا، لكنه استخدم لغير ما هو. تجد الشاب في جواله مقاطع إباحية، وتجد الشابة تجلس على كذا وترسل صورها وكذا، ثم بعد ذلك يبتزها إلا أن تخرج معه وإلا تعطيه ما يريد. وقد تتعلم البنت وتضع صورها في ذلك الجوال وما إلى ذلك، أو إلى ذلك الكمبيوتر، تكون بعد ذلك تبيعه وتبزها وتكون صورها موجودة لي فيساومونها عليها. هل وضعوا تلك الأمور كلها لزواج عيونا وحبا فينا؟ وإنما من إنهاء الشباب، فلهو حقيقة، وذهبوا عن العلم وعن العلماء. وإن التزم الإنسان فالتزام خارجي، كما يقول أحد المشايخ حفظه الله، يقول الالتزام المخدر، التزام مخدر يعني في هيئته وشكله، يعني أنه ملتزم، لكن في سلوكه وطريقته غير ملتزم وغير سوي. هذه من الأمور التي ألهت الشباب عن طلب العلم، ولهذا لا تجد من الشباب من يحرص على طلب العلم، وإنما تجدهم يحرصون على دعاة الضلال. إذا أتى أحدهم تجمعوا بالآلاف وبالسيارات ويتنادون هلم هلم، وتجعل لهم جوائز، وتكون المحاضرة ضحك ولعب، وتكون فيها من النكت والمزح ومن المنامات ومن الدجل ما الله به عليم، فنسأل الله السلامة. لكن نحرص على طلب العلم، لأنه هو الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الطريق إلى معرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى الله عنه. الله أعلم.
وفي الفتاوى البزارية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشاعر حاضرة تعلم يكفر.
إيش؟
تعلم يكفر.
تعلم تعلم تعلم.
تعلم يكفر.
لأن أرواح المشاعر أنها حاضرة بينهم، ولهذا الصوفية لهم في المولد يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر. لهذا ماذا كان يتغنى رئيسهم حسن البنا من سار على منهجه؟ هذا الحبيب مع الأحباب بالحضرات، وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، لا يسامح إلا الله سبحانه وتعالى. هذا شيء أكبر، مخرج من الملة. هذا هو إمام الإخوان حسن البنا، ولهذا يقول شاعرهم ويتغنون به لا زالوا حتى الآن في المراكز الصيفية: إن للإخوان صرفا كله حسن وليس لا إن للإخوان صرفا كل ما فيه حسن، لا تسل من بناه إنه البنا حسن. قلت إن للإخوان صرحا كل ما فيه دخن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن. إن للإخوان صرحا كل ما فيه دخن، كل ما فيه عبث، وكل ما فيه لا يمت إلى الحقيقة. وهذا ما أخذ من حديث حذيفة بن اليمان، هذا دخن ما أخذ من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، كما جاء في صحيح البخاري. قال: كان الناس يسألون عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: وهل يأتي بعد ذلك؟ قال: يأتي بعده خير وفيه دخن، وفيه دخن. قلنا: إن للإخوان صرح كل ما فيه دخن، إن الإخوان صرف كل ما فيه دخل، لا تسلم من بناه إنه البنا حسن. يتغنون بها في المراكز: إن الإخوان صرف كل ما فيه حسن، الله أكبر. هذا الحبيب من الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هذا حسن؟ هذا شرك، هذا شرك. وكانت له خلوات، وهو صاحبه يعني بوي على الطريقة الحصافتية أو كذا، شركية ومن أصحاب القبور الذين يزورنا وذكروا في سيرته الكثير وبأقلام الحج أيضا. فلا زالوا حتى قريبا يتغنون فيها في المراكز السيئة يعلمونا إن الإخوان صرحا كل ما فيه حسن. وكانت أشرطة أيضا ها؟ انظر إلى هذا البراء كل ما فيه حسن شرك حسن. وإنما من الجهل والغباء واتباع كل صاعق وناعم ولا يفرقون بين الحق والباطل ويقولون هذا الدعاء هذا الدعاء نفعله ما في حق نأخذه ما في باطل نفرقه. أنتم لا تفرقون. إذا كان الشرك تعرفون بأنه توحيد وتنادون له. هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الله هو الذي يسامح ويعفو. أما البشر فهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر بين يديهم وهم يقرؤون الموالد ولهذا يقفون فترة. إيش؟ قال هذا الحبيب حضر وأنتم سامحكم كلكم فيما قد مضى وجرى. هذه الإخوانين هذه دعوة الإخوان وتجمعهم هذه دعوة التبليغ. والله ما حاربها علماؤنا بشيء فيها حسن وإنما كل ما فيها دخل وكل ما فيها ضلال. إن الإخوان صرفهم كل ما فيه دخل. لا تسمي من بناء إنه البناء حسن. نعم.
وقال الشيخ صنع الله
صنع الله الحنفي
الحنفي
الحنفي الحنفي صنع الله الحنفي
صنع الله الحنفي رحمه الله بكتاب الرد على من ادعى.
هذا كتاب جميل وقرأ له الشيخ صالح الفوزان ممتاز ورائع في هذا الباب ووجدوه على النت موجود وجابوا لي منه نسخة مصورة ممتاز ورائع. استطاع أحدكم أن ينزله ويصوره فهو جميل ورائع في هذا الباب في الرد على من ادعى أن أهل القبور يدعون ويستغاثون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. فلا زال العلماء ينافحون عن ذلك التوحيد وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذله ولا من خالفه حتى يأتي أمر الله وهو الساعة. هذا المصداق لا تجد في أمة من الأمم إلا وتجد فيها طائفة تنجو عن عدد وتكلم ولا تجدهم الآن بالعدد من ينافع عن هذا الدين ويبتعد عن ضلالات وهراء هؤلاء الضلال. نعم. وإنما أذل هؤلاء علم الكلام وعلم الفلسفة وتنزيل النظريات على بيان معاني القرآن هذا هو الذي أذهبه عن علم السلام.
في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على
هذا يقولون لا تنزل قطرة من السماء إلا إذا سمع ذلك القطب وذلك الغوث وهم هؤلاء الأولياء الذين يسمون بأطفال يسمونهم غوث ويسمون 44 و77 وما إلى ذلك من الأسماء التي يلقبونهم بها.
على سبيل الكرامة وهذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات فقالوا منهم أبدان ونقباء وأوتاد
ونجباء وسبعون وسبعة
وأربعون
وأربعة هذه مراتب عندهم لهؤلاء والمرتبة كل مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها.
والقطب هو القول للناس عليه المدار بلا التباس وجواز
القطب هذا يعني مرحلة كبيرة هو الغوث للناس وملتجئ في المهمات والأشياء التي يطلبونها من كشف المكروه ودفعه وجلب النفع وطلبه. هنا
وجوزوا لهم التباعد والنهوض وأثبتوا لهم فيهما الأزور قال وهذا كلام فيه تفريق وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب الصرمدي لما فيه من الروائح من روائح الشرك.
انظر الآن لمصر وما فيها، ذكرنا اليمن، انظر لمصر وما فيه، قبر الحسين، السيدة زينب زعمه، قبر العباس، قبر البدوي، كلها قبور ما تجد محافظة إلا وفيها قبر يرعون إليه في كشف المهمات. نعم سبحان الله. وما أتانا ذلك الخلل في عقائدنا إلا من هؤلاء الذين أتوا يعلمون أبناءنا العقائد الأشعرية، لأن عقيدتهم أشعرية، وما يدرس في الأزهر إلا العقيدة الأشعرية. وكانوا لا يأخذ الدكتوراه أو الماجستير إلا من كان على منهجه، من كان على منهجه هو الذي يأخذ الدكتوراه ويأخذ الماجستير ويسهلون أموره، وإن كانت الأمور يعني لكنهم يعني يسهلونها حتى يحصل على درجة الدكتوراه وبدرجة الامتياز ويرفع وتطبع رسالته. وأما أهل السنة والجماعة والسلف الصالح ما تجد لهم قائمة، كلهم ضدهم. الله يحفظ الشيخ، الله يحفظ الأبرنايت، عرف فأبان ووضح، قال فتحنا لهم أبوابا غلام سعد، قال ومنهم من جنسنا وعطنا الجنس السعودي وصرفنا عليهم الأموال. فانظر برب الجميل كيف عاملوا في أولادنا وبناتنا. والآن الدعوة للدور، وخرجوا من الدور يعني من تربط الحزام النافخ وتنزل إلى أنها تفجر نفسها، والانتحار وجمع الأموال بدعوات الطبق الخيري والتبرعات إلى من تذهب ما يدرون، وإنما هو السذج تدفع وتجمع بدعوة الخير، لأن قلوبنا طيبة ونحن مع الإخوان يعني نغيثهم ونعطيهم وكذا وكذا. لكن أين تذهب؟ هل هي جهة مخولة، جهة رسمية مخولة بجمع التبرعات؟ لا والله ليست جهة مخولة، شيء معروف، وإنهم يعني من الطيبة والسذاجة يجمعون الأموال ويعطونها فلان وفلان يعطيها فلان. النهاية فين؟ النهاية يؤخذ بها أسلحة، كما فقق الآن قبل أيام الخلية من 11 شخص الذين كانوا في المغارة بين عسير ونجران في جبال الثروات، ومسكوا معهم تلك الأموال، ومسكوا معهم تلك الضخائر، ومسكوا معهم تلك الأغذية التي يريدون أن يتمول بها. من فين أتت تلك الفلوس، تلك المبالغ؟ من الطبق الخير، ومن إفطار صائم وما إلى ذلك. والله هذه ليست جهات رسمية، ومن ريال فلسطين قديمة لا كنتم تعرفوا أو ما تعرفوا معه، كنا المدرسة تأتي بكوبونات ريال فلسطين، هذه الجهات موجودة أو راح. ليست تلك الجهات المخولة بجمع التبرعات، وإنما الجهة الرسمية التي يبينها ولي الأمر عندما يحتاجون. وتجدهم عندما تنتكب دولة من الدول أو ينتكب جماعة إسلامية يجعلون مقار لجمع التبرعات. ومثل هذه يعني العلاب والأماكن الذين يقفون فيها أصحاب الإغاثة تبرعوا لكذا، عملوا كذا في صلاة العيد، في يوم الجمعة في مكة، خروج الناس تجد مع صندوق وإلهته حتى صرتي وتبرع أعملوا أخذوا إيه، هذا من خروج على الولاة على أوامره، وهذه ليست من الجهات الرسمية المخول لها. فإياك أن تقع من مثل هذا وتعاون أهل الشرور على مثل هذا. إن كانت لديك مبالغ تتبرع فاذهب إلى البنك، تجد حساب لجمع ذلك عليه إشراف عليا، عليه إشرافات عليا من أمير نايف وممن خوله بذلك، يعملون تلك الحسابات ويتابعون كيف دخلت وإلى أين خرجت. هذا إذا عندك تبرع تذهب إلى البنك وتجد الحساب الذي أنت تريده أن تتبرع به، وتأخذ معك كوبون أو إيصال بذلك التبرع، وتلك الحسابات ما يسحب منها إلا المخول له بس فقط، يعرفون كيف أتت وأين تذهب. وأما هؤلاء الذين يتبرعون في الدور وفي غيرها ليسوا ولا تستمعوا إليهم ولا وجدتم من يعمل ذلك ينصحوه. فإذا لم ينتصح فليرفع أمره إلى ولاة الأمر حتى يقمع شره. الله أعلم.
ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة التنزيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم.
والله آية عظيمة أن تعلم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وتشاقق وتخالف. ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول رسول أتى بالوحي من بعد ما تبين له الهدى النور لذلك العلم الذي اكتسبه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القارئ القرآن إذا قرأ يقرأ ويتدبر لا يكون همه متى تنتهي هذه الصفحة أو متى تنتهي تلك الصورة أو متى يختم المصحف وإنما همه يتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يتدبر الآيات حتى يعرف ما فيها ليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى باتباع ذلك الواقع.
ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم فيرده قوله تعالى أإله مع الله. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى ولله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات.
إذا كان المخلوق مملوك والله له ملك السماوات والأرض كل ما في السماء وكل ما في الأرض مخلوق فإذا كان لله كيف يدعى من غير الله من دون الله؟ هذا خطير. أن تدعو مملوك لا يملك شيء بل لا يملك لنفسه نفع ولا دفع ضرر. بل لو الرسول صلى الله عليه وسلم ما ملك لنفسه نفع ولا دفع ضرر. ولهذا قال عندما دعا عشيرته وقومه وابنته وأعمامه لا أملك لكم من الله شيء. فإذا كان لا يملك لنفسه ولا لعشيرته ولا لأقربائه فكيف يدعى من دون الله؟ بل كيف يدعى المخلوق؟ بل الملائكة لا تدعى وهي أكبر خلق الله وأعظمه تفزع وتخاف وتوجل من كلام الله سبحانه وتعالى. إذا قضى الله في السماء أمرا فزعت وخضعت وذلت حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. نعم.
ونحوها من الآيات الدالة على أنه متفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هم من خالق غير الله وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من تضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم.
هذا مع التنزل أنه نكون نسمع ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمعوا على قولكم أنهم يسمعون ما استجابوا هذا رد على هؤلاء. ولهذا يجب الرد على أهل البدع والضلال. لا نقول لا نرد عليهم وأصبح في خلاف وفجوة بين الأمة لا. كتاب رد القرآن يرد على أهل القبور وعلى أهل البدع وعلى أهل الضلال. فذلك رد الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الدعوة وإرسال الرسل لماذا؟ للرد على هؤلاء الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فكل من أدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه يجب الرد عليه. يجب على العلماء أن يردوا عليه ويبينوا عواره ويكشفوا زيهم بعد نصحه وإقراره على باطله. فإن رجع وإلا فليردوا عليه ردا كما نشر ومن توبته أن ينشر خلاف ما نشره من الضلال. فإن اقتنع بدون نشر فلابد من البيان لأنه نشر ضلال وبين الناس لابد أن ينشر ويوزع على كل من كان عنده ذلك الضلال الأول توبته ورجوعه وبيان الحق. نعم. ولهذا يعني الآن يعني يذكرون بين الشباب لا تقرأوا كتب الردود. كتب الردود هي العلم. كتب الردود كلها فيها العلم. كل الكتب وكل مؤلف يؤلف ليش؟ ما يؤلف بقى عاد يؤلف إلا للرب على أهل البدع وأهل الضلال وبيان الحق، يبين الحق ويرد على من ضل. نعم.
ويوم القيامة
ودونك على الكتاب كتاب التوحيد، إنما رد على عباد القبور وعلى من ترك التوحيد وتمسك بالشرك وهذه. نعم.
ويوم القيامة يذكرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
يقول هذا سؤال أيضا، يقول التبرع للندوة العالمية للشباب الإسلامي ما غاية ذلك؟ لا يتبرع لها، جهة غير مخولة. نعم.
ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام.
وقلنا التبرع إنما يذهب إلى البنك وينظر لرقم الحساب الذي فيه التبرع ويضعه، يضع في رقم الحساب الذي وضعته الدولة لجمع التبرعات للمنكوبين وإغاثة المسلمين. ولا تعرف أشخاص ولا تعطي شخص حتى لو عرفته يعني يصلي على المال. الفقير تعطيه، هذا لا بأس أنك تتبرع للفقير وتعطيه وتواسيه، لا بأس بهذا، ما قلنا بيجي. وإنما الجمع العام، جمع المبالغ العامة لا بد من جهة رسمية مخولة. ها؟ ممنوع الأمير خالد الفيصل، ممنوع أي تبرع لأي في أي مدرسة، في أي مقر حكومي ممنوع أي تبرع. ممنوع، ممنوع جمع الأموال لأي غرض كان، لأي غرض، سواء كان في المدارس لتزيين البطولة وغيرها أو في المقار الأخرى للاحتفالات وغيرها، ممنوع جمع التبرعات. كان عن باب ثاني أي شكل الدرية، لأنه قد يأخذ منها قليلة من الأول الباقي، ما تدري كيف يعني يتصرفون فيها. نعم. نعم.
ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من وليه وشيطان تستمده، فإنه من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت.
لو كان ينفع نفسه ما مات، لو كان ينفع غيره ما مات، كان نفع نفسه ودفع عن نفسه الموت. نعم.
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممزقة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره، والله سبحانه يقدر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياء لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم
الخولاني. هذه كرامات أعطاهم الله سبحانه وتعالى. مريم كانت تأتيها الفواكه وهي تصلي، فسألها أنى لك هذا، ما أحد يأتي به، إنما هذه كرامة من كرامات الله سبحانه وتعالى التي أمدها الله سبحانه وتعالى بها. فذلك أسيد بن حضير عندما خرج عند الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك في قراءته القرآن ونزلت الملائكة تستمع وجلت فرسه وكان ابنه يحيى في جانبها، وكذلك خروجه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه في تلك الليلة الظلماء وجد في كل وجد لهم نور فيها عطى كل واحد كان يسيرون عليه. هذه كرامة. لذلك أبو مسلم الخولاني الذي خاض البحر بجنوده عندما وقف على البحر وراء قال إني خائض البحر ألحقوني، فخاض البحر بفرسه. قال فعندما خرجوا إلى خارج البحر قال ما استقل أحد إلا يعني صحفة أو كذا أنا فلتت معك البحر ما حد يتكلم. قال فدعا الله سبحانه وتعالى فأرجعها إليه، فاتت إليه تلك الصحفة إلى متاعها. هذه كرامات. وأما أنه كما قرأنا عن العيدروس شيخ الميت المرأة التي ماتت قامت وأكلت مع سيدها الهريسة، أو أنه أخذ ذلك الرجل عندما احتلت به العدو بعد أن مات فرسه وأخذه ثم أخرجه، هل هذه كرامات؟ أي نعم. وهذا أي نعم ليس بعد ما مات، هذه كرامات في حياته وكرمهم الله سبحانه وتعالى بها لصلاحهم. ألا إن أولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل الإيمان وأهل التقوى ليس أهل الدجل وأهل الضلال. اللهم اهدنا لمن هديت وعافنا لمن عافيت وعافنا السلام لمن نجعل وعملنا الصالح. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا وعلمائنا ومشايخنا ووالدينا وجميع أموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك عليهم. كأن واحد منهم صار على حادث عثمان
في الصالون.